الله الرحمن الرحيم. وأما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها، فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم. ذكرنا في الدرس السابق إذا كان تصدي الفقيه لواقعة مثل تصدي الإمام عليه السلام فمعناه لا يجوز للفقيه الآخر التصرف في هذه الواقعة بعد وضع اليد عليها من فقيه أولا، حيث لا يجوز مزاحمة الإمام، كذلك لا يجوز مزاحمة الفقيه الأول. إذا قلنا أن تصديه للواقعة كتصدي الإمام عليه السلام، ولكن ربما يشكل على هذا القول، إذا كان الأمر كما تقولون كيف جاز لفقيه الحكم في واقعة قبل تمام الحكم من الفقيه الآخر في مقام المرافعة؟ أنتم تجوزون المزاحمة حتى لو نظر ذلك الفقيه الآخر في تلك الواقعة وسمع الشهادة من البينة وبنى على الحكم في هذه الواقعة. نعم، سمع الشهادة من البينة، شهادة البينة وبنى على الحكم في هذه الواقعة، مع أنه يجري على تفدي هذا الفقيه للقضاء كتصدي الإمام وعليه، فكيف أجاز الفقهاء أن ينظر المجتهد الثاني في قضية المترافعين قبل حكم المجتهد الأول؟ والمفروض أن تفدي المجتهد مثل تفدي الإمام، كما أنه لا يجوز مزاحمة الإمام كذلك لا يجوز مزاحمة المجتهد، فكيف هنا يجوز المزاحمة؟ وأجاب الشيخ الأعظم بما حاصله أن وجوب القضاء على الفقيه في الواقع مشروط بسؤال الحكم منه، ومع عدم سؤال متخاصمين يكون القضاء أو التكليف بالقضاء منوطا إلى الفقيه الآخر، إلى الفقيه الثاني، لأن المجتهد الآخر تصدى للحكم في هذه الواقعة قبل أن يحكم المجتهد الأول، قبل حكم المجتهد الأول في هذه الواقعة تصدى المجتهد الثاني لهذه الواقعة. وحكم الفرق أن المجتهد الأول قد أعرض عن هذه الواقعة حتى وإن كان له نظرا فيها أو رأي فيها، لكنه لما لم يحكم في هذه الواقعة وأعرض عن هذه الواقعة توجه التكليف بالقضاء إلى المجتهد الآخر، فلا يقع التزاحم لا مزاحمة. وهنا يذكر الشيخ الأعظم مسألة أخرى، وهي هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة مصلحة اليتيم، يعني عند التصرف في مال اليتيم هل يشترط على الغير، غير الأب والجد، ولاية غير الأب والجد، هل يشترط ملاحظة المصلحة أو ما يعبر عنه بالغبطة، أو أنه لا يشترط ملاحظة المصلحة والغبطة؟ يقول الشيخ الأعظم ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين، الوجه الأول لزوم ملاحظة الغبطة والمصلحة، وذلك لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فمن قوله أحسن يستفاد أن غير الأب والجد حينما يتصرفان في مال اليتيم ينبغي لهم أو يجب عليهم ملاحظة المصلحة، مصلحة اليتيم، هذا أول الوجه الأول. والوجه الثاني عدم لزوم ملاحظة الغبطة، لأن غير الأب وغير الجد الغبطة بمعنى المصلحة، لأن غير الأب وغير الجد قائم مقام الأب والجد، وإذا كان قائما مقامهما لا تكليف أجيد على غيرهما، كما أن الأب والجد لا يعتبر في تصرفهما الغبطة، كذلك من قام مقامهما لا يعتبر في تصرفه الغبطة. أما قوله تعالى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، المراد من الأحسن هو مقابل الفتاة، وهذا يستفاد من قرينة موجودة في آية أخرى، وهي قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المفسد. فهنا الأحسن يقابله الفساد. إلا أنه يظهر من كلمات الفقهاء أن التصرف بأموال اليتيم لا يصح إلا مع مراعاة المصلحة. فقال في صاحب مفتاح الكرامة أن هذا الحكم إجماعي، وقال العلامة في التذكرة أن هذا الحكم اتفاقي بين جميع المسلمين، متفق عليه. وكاشف الغطاء أيضا في شرحه على القواعد قال أن هذا الحكم ظاهر الأصحاب، ونحن ذكرنا سابقا تصريح الشيخ الطوسي والحلي صاحب السرائر، حيث صرح بمراعاة المطلوب. وعليه فيلزم مراعاة المصلحة والغبطة في مال اليتيم في الأب والجد. وإذا روعيت المصلحة من قبل الأب والجد واعتبرت مراعاة المصلحة في الأب والجد، فيلزم اعتبارها بغير الأب والجد من طريق أولى. وهذا يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على رعاية المصلحة؟ نحن ذكرنا سابقا أصالة عدم الولاية، أنه لا ولاية لأحد على أحد، الأصل عدم الولاية، فلا ولاية لأحد على الصغير إلا ما خرج بالدليل. وما خرج بالدليل هو إذا كان التصرف في مال اليتيم صلاح، فإذا لم يكن التصرف صلاحا حتى وإن لم يكن فسادا فالأصل عدم الولاية. فبالإضافة إلى هذا الجديد، إلى هذا الأصل، نتمسك بعموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا دليل آخر بالإضافة إلى أصل العلم الصحيح. هذا العموم شامل لكل من يتولى التصرف في مال اليتيم، لكن الشيخ الأعظم يقول بما أن هذه الآية من آيات الأحكام ولم يتعرض أحد لبيان من آيات الأحكام، ولم يتعرض أحد لبيان المراد من الألفاظ الواردة فيها. فيشرع في بيان المراد من الألفاظ. الآية تقول ولا تقربوا، هذا القرب المنفي ما المقصود منه، ما المراد منه؟ ثم قالت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما المراد من الأحسن؟ فهو يبين لنا المراد من الأقرب أو من القرب المنفي ولا تقربوا. يقول المراد من القرب في هذه الآية يحتمل أربعة معاني. المعنى الأول ولا تقربوا مطلق التقليب والتحريك من مكان إلى الآخر، التقليب والتحريك من مكان إلى مكان آخر، يعني يحتمل أن يكون المراد من القرب لما يقول ولا تقربوا يعني تحريك مال اليتيم وإخراجه من السكون، كأنما مال اليتيم ساكن، فلما يقول لا تقربوا يعني شنو؟ يعني لا تحركوا، التحريك يعني. سواء كان هذا التحريك تحريكا مكانيا، التحريك المكاني ينقل المال من مكان الى مكان اخر، او كان التحريك تحريكا اعتباريا. التحريك الاعتباري هو البيع، لان البيع من الامور الاعتبارية، يعني ادخال هذا المال في ملك الغير، سواء كان بالبيع او كان بالهبة او ما شابه. فيكون التقليب والتحريف بمعنى واحد، هذا اول الاحتمال الاول. والاحتمال الثاني ان يكون المراد بالقرب المنفي وضع اليد على مال اليتيم، فلما يقول لا تقربوا مال اليتيم معناه لا تضعوا ايديكم على مال اليتيم. فينفي وضع اليد على مال اليتيم الا اذا كان وضع اليد على مال اليتيم بالتي هي احسن، او كان وضعه احسن من تركه على حاله. وضع اليد على المال احسن من ترك المال على حاله، هذا الاحتمال. والاحتمال الثالث انه يحتمل ان يكون المراد من القرب هو ما يعد تصرفا، لما يقول لا تقربوا يعني لا تتصرفوا، سواء كان التصرف اعتباريا مثل البيع مثل الإجارة، أو كان تصرفا خارجيا
ويترتب على هذا انه لو كان التصرف في مال اليتيم احسن من ترك المال بحاله فلا يجب التصرف، لان مدلول الايه عدم جواز القرب الى مال اليتيم بوجه غير حسن او غير احسن، وليس المراد وجوب القرب الى مال اليتيم بوجه احسن، وهذا يستفاد من الاستثناء. فمدلول الآية هو عدم جواز القرب إلى مال اليتيم بوجه غير أحسن، لا أن مدلول الآية هو وجوب القرب إلى مال اليتيم بوجه أحسن، ليس هذا المقصود. هذا الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع ان يكون المراد بالقرب مطلق الامر الاختياري المتعلق بمال اليتيم، مطلق الامر الاختياري المتعلق بمال اليتيم، فلو كان الامر ترك المال بحاله سيترتب على ذلك وجوب التصرف، فإن ترك المال بحاله على هذا الاحتمال معنى صدق أنه قرب الى المال بوجه غير احسن فلا يجوز هذا القرب بهذا النحو. هذه الاحتمالات الموجودة في الآية من معنى القرب. عجبا، هل المقصود من القرب الاحتمال الاول او الاحتمال الثاني او الاحتمال الثالث او الاحتمال الرابع، اي واحد من هذه الاحتمالات؟ ويبقى المراد من الاحتمال احتمالات الاحسن، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، ان شاء الله ياتي في محله اذا وفقنا وبقي من الوقت. واما جواز تصدي مجتهد لمرافعه تصداها مجتهد اخر، تصداها مجتهد اخر، طيب هذا اشكال على ما أخذناه سابقا، وهو أنه إذا كان تصدي الفقيه لواقعة من الوقائع مثل تصدي الإمام، كما أن الإمام لا يجوز أن يزاحم، كذلك لا يجوز مزاحمة الفقيه فكيف تجوزون هذا في المرافعة، في مقام المرافعة كيف تجوزون؟ هذا هو الإشكال. نعم، فيقول أما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها، يعني تصدى لهذه الواقعة لهذه المرافعة مجتهد آخر قبل الحكم، قبل الحكم المجتهد الأول فيها في هذه المرافعة، إذا لم يعرض المجتهد الأول عنها عن هذه المرافعة، بل بنى المجتهد الأول على الحكم فيها هذه المرافعة، فلأن رجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم، ومن له الحكم من هو؟ من له الحكم هو المجتهد الأول. وحسب يعني متى يجب المرافعة؟ وجوب القضاء متى يحصل؟ نقول ان وجوب القضاء على الفقير في الواقع انما هو مشروط لسؤال الحكم منه اذا جاء المكلف وطلب منه ان يحكم في هذا الفقير، او اذا ترافع لديه المترافعان وطلب منه الحكم والنظر في هذه القضية. ومع عدم سؤال المتخاصمين هنا الى من يتوجه القضاء؟ الحكم التكليف بالقضاء يتوجه الى المجتهد الاخر، لان حتى الفرض اذا اعرض المجتهد الاول عن هذه المرافعة ولم يترافع عنها فمعناه يتوجه الحكم بالقضاء الى المجتهد الاخر. نعم. فلأن وجوب شايف أما جواز تصدي مجتهد لمرافعة فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم. متى ما سئل من المجتهد أن يحكم في هذه القضية فله الحكم، لكن بما أنه أعرض إذا أعرض يجوز للمجتهد الآخر أن يترافع. نعم. سؤال من له الحكم، ثم أنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟ في ولاية غير الأب والجد، مو الأب والجد، الأب والجد يختلف عن غير الأب والجد. فهل يشترط في من تولى من غير الأب والجد على مال اليتيم، هل يشترط أن يلاحظ الغبطة والمصلحة في التصرف بمال اليتيم أم لا يشترط؟ نعم. ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين، الوجه الأول هو يلزم ملاحظة الغبطة والمصلحة في التصرف في مال اليتيم، وذكرنا ذلك لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولكن ظاهر كثير من كلماتهم، كثير من كلمات الفقهاء، نعم، أنه يعني التصرف في أموال اليتيم لا يصح إلا مع المصلحة، فلا بد من ملاحظة المصلحة، بل في مفتاح الكرامة أنه إجماعي، ذكر في مفتاح الكرامة أن الحكم بلزوم ملاحظة الغبطة والمصلحة في التصرف في أموال اليتيم أنه إجماعي، وأنه الظاهر، وأن الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين، جميع المسلمين اتفقوا على مراعاة لزوم المصلحة. وعن شيخه، عن شيخ مفتاح الكرامة، صاحب مفتاح الكرامة، الشيخ ما هو؟ الشيخ هو شيخ جعفر صاحب كشف الغطاء، في شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب لزوم مراعاة المصلحة ظاهر الأصحاب. وقد عرفت، متى عرفت؟ لا سابقا، تصريح الشيخ الطوسي والحلي السرائر بذلك، يعني بلزوم مراعاة المصلحة والغبطة حتى في الأب والجد، إذا كان يجب ملاحظة الغبطة والمصلحة في الأب والجد عندما يتصرفان في مال اليتيم، فمن طريق أولى ملاحظة المصلحة أو مراعاة المصلحة بغيرهما. نعم. ويدل عليه، يدل الآن الدليل على لزوم رعاية المصلحة، يعني بالإضافة إلى هذا، يعني بعد ما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد، نحن ذكرنا سابقا أنه الأصل عدم الولاية، عدم ولاية أحد على أحد، وإذا كان معناه لا ولاية لأحد على مال اليتيم أو على اليتيم إلا ما خرج بالدليل، وما خرج بالدليل هو إذا كان التصرف مباح، هذا الذي خرج بالدليل. اما اذا لم يكن التصرف صراحا حتى وان لم يكن فسادا، فهنا الاصل، نقول الاصل عدم الولايه، فبالاضافه الى هذا الاصل هناك دليل آخر وهو عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا دليل. وحيث أن توضيح طبعا هذا العموم كما قلت شامل لكل شخص يتولى التصرف في مال اليتيم فلا بد أن يكون مراعيا للمصلحة. وحيث أن توضيح معنى الآية على ما ينبغي يعني كما يجب توضيحا كاملا لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام. فهو يريد الآن يبين بما أنه لم يتعرض أحد لبيان هذه الآية نعم فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام. فنقول أن القرب في الآية يحتمل معاني أربعة. الآن يبين لنا هذه الاحتمالات. الأول مطلق التقليب والتحريف سواء كان تقليبا اعتباريا أو كان تقليبا وجوديا. التقليب الاعتباري هو النقل والانتقال بالبيع أو بالإجارة أو بالهبة بالعقود هذا التقليب الاعتباري. التقليب الوجودي كما ذكرت لكم ينقله من مكان إلى آخر. نعم. فهنا القرب هو قرب منفي أم لا؟ لأنه لا نهي ماذا تقرب ولا تقربوا مال اليتامى. معناه لا تقرب مطلق التقريب والتحريم حتى من مكان إلى آخر. فلا يشمل مثل إبقائه على حال أو عند أحد. لا يشمل هذا. نعم. لأن الإبقاء على حاله أو إبقاء المال عند أحد لا يسمى تقريبا أو لا يسمى تحريكا. هل يسمى؟ لا. الثاني الاحتمال الثاني وضع اليد عليه. يحتمل أن يكون المراد من القرب ولا تقربوه هو وضع اليد على مال اليتيم بعد أن كان مال اليتيم بعيدا عنه بعيدا عن وضع اليد يعني لم يكن تحت يده أو تحت تصرفه ومجتنبا بعيدا عن معطوف على بعيد. فالمعنى تجنبوا عنه ولا تقربوا يعني هم تجنبوا عن مال اليتيم
تجنبوا
عنه. ولا تقربوا مال يعني يحتمل ولا تقربوا ان يراد ولا تقربوا يعني لا تضعوا
هو الإنسان لا يعلم من
بيده مال يتيم وكم
هو
ضعيف مال يتيم. لا قبل أن يضع يده على مال اليتيم كان مال اليتيم تحت يده لم يكن تحت يده كان بعيدا عنه بعيدا عن تصرفه بعد أن وضع يده صار تحت يده. فهنا ماذا يريد أن يقول لا تضع يدك على مال اليتيم. نعم يعني تجنبوا عنه عن مال اليتيم. نعم. ولا تقربوا يعني لا تقربوا الى مال اليتيم الا اذا كان القرب احسن لانه مستثنى. اذا كان القرب احسن معنى ينتفي عن مساله الاجتناب معناه تقرب اليه. فلا يشمل يعني لا يشمل ولا تقربوا حكم ما بعد الوضع او حكم ما بعد الارتكاب. نعم. الثالث ما يعد تصرفا عرفا ولا تقربوا يعني لا تتصرفوا فيه. هو المقصود من التصرف ما يصدق عليه انه تصرف مثل ما كالاقتراض وكالبيع. هذا التصرف سواء كان تصرفا اعتباريا او تصرفا خارجيا كالاقتراض والبيع والاجاره وما اشبه ذلك. أشبه ذلك مثال المعاملات التي هي من الأمور الاعتبارية. فلا يدل على تحريم إبقائه لا يدل على تحريم إبقاء المال مال اليتيم بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه في هذا المال أحسن منه، أحسن من الإبقاء بحاله. ليش؟ لأن الآية تنهى عن التصرف الذي ليس بأحسن، هكذا نهت الآية. أما هل نهت الآية عن الإبقاء، عن إبقاء المال الذي هو ليس بأحسن مثلا من التصرف؟ لا، إلا بتنقيح المناط. تنقيح المناط يعني إذا كان تصرف أحسن من تصرف ماذا يجب؟ هنا لو كان هناك تصرفان وأحدهما أحسن من الآخر، فحتما يجب ماذا؟ التصرف الأحسن، التصرف الأحسن. وكذلك إذا كان التصرف أحسن من الإبقاء ماذا يجب؟ يجب التصرف أم يجب الإبقاء؟ لا، لا، إذا كان التصرف أحسن من الإبقاء. نعم. الرابع، الاحتمال الرابع، مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل التاج، بمعنى أنه يدع مال اليتيم بحاله حتى وإن كان الفعل أفضل، سواء كان ابتدائيا أو كان اسم عاليا. بمعنى هو يبين لنا المقصود من هذا، يقول والمعنى لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره، سواء كان الترك أحسن فيبقى أو كان التصرف أحسن فيأخذ بالأحسن. نعم. وبناء على هذا فيدل هذا النهي الآن على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور. الفرض المذكور يعني إذا كان التصرف في مال اليتيم بالاتجار أو بالبيع وسائر الأمور الاعتبارية أحسن، لأن إبقاء المال، لأن إبقاءه قرب له، قرب للمال بما ليس أحسن. إلى هنا تم الكلام في بيان الاحتمالات الأربعة التي ذكرها المصنف في المراد من القرب. أما الآن يريد أن يبين لنا الاحتمالات المرادة من قوله تعالى أحسن، ما المراد من الأحسن في الآية؟ يقول ويحتمل أن يراد به، يراد بماذا؟ ويحتمل أن يراد به يعني بلفظ الأحسن الحسن، الحسن يكون لفظ الأحسن لفظا عرفيا كما يقول الفقهاء الأقوى، يعني الأقوى يعني له عضلات، وإلا الأقوى في عرف الفقهاء المقصود من الأقوى أو الأحور أو ما أشبه مهرسلها كلها في عرف الفقهاء. فهنا أيضا لما قال أحسن المقصود منه اللفظ العرفي يعني في عرفه. نعم. وعلى الأول يعني إرادة التفضيل الآن أحسن من صيغة التفضيل، من صيغة التفضيل، وعلى الأول فيحتمل التصرف الأحسن من تركه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالتصرف الأحسن، إلا بالتصرف الأفضل. وإذا كان التصرف الأفضل معنى التصرف أفضل من الترك، من ترك المال. نعم. فيحتمل التصرف الأحسن من تركه، من ترك المال كما يظهر، يظهر هذا المعنى من بعض، من بعض الفقهاء. ويحتمل أن يراد به ظاهره، يراد به ظاهره، ظاهر أحسن ما هو، وهو الأحسن مطلقا من تركه، سواء كان تركه أو لم يكن تركه، من باقي التصرفات، من غيره من التصرفات. نعم. يعني من باب المثال، من باب التوضيح، نقول إذا كان في ترك مال اليتيم بقاء، إذا كان الترك في بقاء المال وفي التجارة يمكن يعني إذا تاجر الإنسان بمال اليتيم يمكن أن يربح 10 دراهم ويمكن أن يربح 11 درهم بناء على الاحتمال الأول يجوز الاتجار بما ربحه 10، وبناء على الاحتمال الثاني لا يمكن إلا بما كان ربحه 11. فهمتم الآن؟ وهنا احتمالات ذكر احتمالين للأحسن، فبناء على نحن نقول هنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. أولا القراب من لفظ الأحسن أولا إما ظاهره من التفضيل الأحسن يعني هو التفضيل، ويحتمل أن يراد به الحسن، وقلنا هذا معناه الأحسن عرفيا. طيب فبناء على الاحتمال الأول على إرادة التفضيل يحتمل التصرف الأحسن، فنوضح هذين المطلوبين من خلال المثال. مثلا إذا كان في ترك مال اليتيم بقاء المال، بقاء المال، وفي التجارة مثلا يمكن ربح 10 دراهم ويمكن ربح 11 درهما. طيب لا، إذا قلنا بناء على الاحتمال الأول من المراد من الأحسن، ما هو المراد من الأحسن على الاحتمال الأول؟ والتفضيل، فمعناه يجوز التجارة بما ربحه 10 دراهم. وعلى الاحتمال الثاني من المراد من الأحسن وهو الأحسن العرفي، معناه لا يجوز الاتجار إلا بما ربحه 11. فهمتم أنا؟ نعم. وعلى الثاني، على الثاني يعني إذا أريد بالأحسن التفضيل، إذا أريد بالأحسن الحسن العرفي لا التفضيل، نعم، فيحتمل أن يراد ما فيه مصلحة ويحتمل أن يراد به ما لا مفسد فيه من باب التوضيح أيضا. من كل مثال مثلا، هل في القرض مفسدة؟ لا مفسدة فيه، في مسألة القرض لا مفسدة فيه، ولكن ليس فيه مصلحة. في القرض لا مصلحة وأيضا لا مفسدة. أما جعل المال في التجارة فيه مصلحة أم لا؟ لا مفسدة فيه بالنسبة للمال لصاحب المال، لا مصلحة فيه ولا مفسدة، ليس فيه مصلحة وليس فيه مفسدة. لكن إذا جعلنا المال في التجارة فيه مصلحة أم لا؟ فيه مصلحة. نعم. ثم أن الظاهر، شوف الآن، ويحتمل أن يراد به ما لا مفسد فيه على ما قيل من أحد، من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله. ثم الظاهر من الاحتمالات القرب والثالث، بعد الآن يبين من مقصود من احتمال، أي احتمال من القرب، أي احتمال من لا مصلحة فيه ولا مفسدة. في ثوابت ويقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن شو؟ احتمل أن يكون الأحسن لا مصلحة فيه ولا مفسدة، هذا هو الأحسن. هذا هو الأحسن.